بمع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 81 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 36 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا بحول الرحيم الرحمن قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا، عند هذا الوعد الإلهي الرباني العظيم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لتسلية المؤمنين ولطمأنة قلوبهم بعد هذه الزلزلة العنيفة التي أصابتهم في أحد. فيقول جل جلاله في الآية رقم 151 من آية سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبئس مثوى الظالمين. تدبروا هذا الوعد الرباني، سنلقي، هكذا بنون العظمة، لم يقل جل وعلا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بل سنلقي بنون العظمة، وذلك للتنبيه على عظمة وجلال من سيلقي وعلى عظم ما سيلقى في قلوب الذين كفروا من رعب وخوف وفزع. وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد وبعدما حققوه من انتصار كبير، ندم المشركون بعدما انصرفوا من ساحة أحد، ندموا أنهم لم يستأصلوا المسلمين استئصالا، وقالوا لأنفسهم: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد، تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم. هكذا قال أبو سفيان وقال من معهم من المشركين: ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك، انظر إلى فضل الله ورحمته ولطفه، لما عزم أبو سفيان والمشركون على ذلك ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فرجعوا عما أرادوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ألقى في قلوبهم رعب لشركهم بالله ولجعلهم شريكا لله بلا حجة أو برهان، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والمثوى مكان الإقامة، والمأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان. ففي الدنيا يلقي الله في قلوب المشركين الرعب والفزع والخوف، فلا يأمنون ولا يستقرون. أما في الآخرة عياذا بالله فمأواهم ومثواهم النار وبئس مثوى الظالمين، أي وبئس مستقر ومأوى الظالمين. ثم يعود الحديث القرآني مرة أخرى عن أحداث غزوة أحد لتسلية المؤمنين على ما أصابهم وللتأكيد على فضل الله عليهم وعنايته بهم، وأنه جل جلاله لم يخلفهم وعده. تدبروا هذا، وأنه جل جلاله لم يخلف المؤمنين وعده، ولكنهم هم الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنازعوا في الأمر وعصوا الأمر المباشر النبوي معصية أوقعتهم في الهزيمة. فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تصور لنا مشهد المعركة في أحد تصويرا دقيقا على قلتها، على قلة كلماتها، تدبروا قول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله، آية جليلة، ورب الكعبة مهيبة كريمة، تنقل لنا ما حدث في هذا اليوم العصيب وكأننا نراه اللحظة بأعيننا. إذ تصعدون وهم يصعدون في الجبال ويفرون في خوف وذعر، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليعودوا إليه وهو ثابت كالجبل الأشم دونهم، حتى أن ما أصابهم من غم يملأ نفوسهم على ما كان منهم، حتى كأننا نرى هذا الغم، حتى كأننا نشهد هذا الغم واضحا وكأنه كرأي العين. ولقد صدقكم الله وعده، لن يخلف الله وعده قط، فوعد الله لا يخلف، بل أنتم الذين تخليتم عن شروط النص وعن أسباب النص. تدبر معي: فإن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ولقد صدقكم الله وعده لما وفيتم بالشروط، لما حققتم الشروط، لما عرفتم آداب سنن الله الربانية والكونية، لكن لما تنازعتم وفشلتم وعصيتم أمر رسول الله وانشغلتم بالغنيمة وتعلقت القلوب بالدنيا بنص القرآن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هنا تخلف الشرط فتخلف المشروط فتخلف النص. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم أي تقتلون المشركين قتلا ذريعا. والله لا أجد لتفسير هذه الآية العظيمة أبلغ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره، يقول: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، جعله مسؤولا وقائدا للرماة على الجبل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. أمر نبوي واضح من القائد والرسول صلى الله عليه وسلم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني في رواية أخرى: إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، لا تشاركون جمع الغنيمة. قال البراء: فهزموهم، أي هزم المسلمون المشركين. قال: فأنا والله رأيت النساء، أي نساء المشركين، يشتددن قد بدت خلاخلهن وسوقهن، يعني من شدة الفرار والجري في أرض المعركة. فقال عبد الله بن جبير لأولئك الذين تركوا أماكنهم من الرماة، قال لهم وهو قائدهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. خلاص المعركة حسمت، المعركة حسمت في أول الأمر، هرب وفر الأبطال وفر النساء، بل وانشغل الصحابة بجمع الغنيمة الكثيرة في أرض المعركة وساحة الميدان. فلما رأى الرماة الصحابة يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد حسمت وقد انتهت، فتركوا أماكنهم مع صرامة الأمر النبوي الواضح ونزلوا إلى أرض المعركة لجمع الغنيمة. ففطن إلى ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وطوق المسلمين من خلف الجبل وتعرضوا لهزيمة شديدة، قتل 70 منهم رضي الله عنهم، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل الحقيقي، كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وانتشر خبر موته عليه الصلاة والسلام في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح فعلا واستسلموا للموت وقالوا: وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال البراء: فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم فلم يبقى، اسمع المعلومة الخطيرة دي، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يا إلهي يا إلهي، رحماك رحماك يا الله. حضرتك متصور الجملة اللي أنا ذكرتها دي؟ الحديث البخاري يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، الكل فر. إذ تصعدون، تصعدون أي في الجبال، وتفرون وقد ملأ الذعر والخوف القلوب. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون لأحد، بل ولا حتى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت كالجبل الأشم ينادي عليكم، لم يلتفت منكم أحد إليه، ولم يثبت ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، 12 صحابي من المهاجرين. تعرف على لوحة الشرف العظيمة دي، على أشرف وأعظم لوحة شرف عرفها التاريخ. أولئك الذين ثبتوا ونسجوا من دمائهم عباءة لسيدنا رسول الله حبيب قلوبهم حتى لا يطاله، أولئك المشركون الذين لا هدف لهم ولا غاية إلا أن يقتلوا سيد الخلق وحبيب الحق للقضاء على نور هذا الدين وعلى نور هذه الدعوة نهائيا. من المهاجرين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. والله تاني والله تسمع الأسماء دي تاني، في أحد هؤلاء هم الذين ثبتوا مع رسول الله: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا وعن الإسلام كله خير الجزاء. هؤلاء من المهاجرين ومن الأنصار، ثبت مع رسول الله من الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح والحارث بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وقيل سهل بن حنيف، تاني أسماء الأنصار، تاني أسماء الأبطال دول تاني، الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح والحارث بن الصمة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وقيل سهل بن حنيف رضي الله عنهم. وأنا تعمدت أن أذكر أسماءهم بل وأن أكرر أسماءهم لتظل لوحة الشرف هذه خالدة في قلوب وعقول أبناء الأمة على مدى التاريخ والأزمان، مسطرة بأحرف من نور، مسطرة بأحرف من الوفاء ومن الحب الصادق. قال البراء رضي الله عنه: فأصابوا منا سبعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فلما انتهت، ولا زال الكلام للبراء بن عازب في رواية البخاري، فقال أبو سفيان بعدما انتهت المعركة: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكررها ثلاثا: أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، ما تردوش على أبي سفيان. فقال أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة، يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب، ثلاث مرات والنبي يقول لا تجيبوه. فرجع إلى أصحابه، التفت إليهم وقال لهم: أما هؤلاء فقد قتلوا، رسول الله وأبو بكر وعمر، ماذا تريدون بعد ذلك؟ هكذا حسمت المعركة في ظن وذهن أبي سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر بن الخطاب نفسه ورد على أبي سفيان، قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، سجال يعني يوم لنا ويوم لكم، يوم لك ويوم عليك، يوم بيوم بدر، يعني كما هزمتمونا في بدر هزمناكم في أحد، والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك. ثم قال: وإنكم ستجدون في القوم مثله، يقصد التمثيل بجثمان أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنه، وإنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. ما هذه الأخلاق؟ حتى هو على الشرك، لم آمر بها، وهو قائد الميدان، هو قائد جيش المشركين أبو سفيان، قال لم آمر بها، يعني لم آمر بالتمثيل بجثمان حمزة، لكن حين رأيت ذلك لم يسؤني أن أراه بهذه الحالة، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ويقول: أعل هبل، آن لك اليوم أيها الصنم الأصم أن تعلو وأن تفخر بهزيمة المسلمين اليوم. أعلو هبل أعلو هبل. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ ردوا على أبي سفيان. انتبه معي، كان النبي من لحظات قليلة ينهاهم أن يجيبوه، وهو الآن يأمرهم أن يجيبوه: ألا تجيبونه؟ فقالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ أبو سفيان يقول: أعلو هبل أعلو هبل. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، اسم إله من آلهتهم المكذوبة. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لماذا أمر النبي الصحابة أن يجيبوا أبا سفيان حينما قال أعلو هبل، ونهاهم أن يجيبوه حين سأل عن رسول الله نفسه وعن أبي بكر وعمر؟ القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كان على رأسهم سيد الناس. أما القضية في المرة الثانية فهي متعلقة بذات الله جل جلاله وبعقيدة التوحيد. أعلو هبل، لا، الله أعلى وأجل. لنا العزة ولا عزة لكم، لا، الله مولانا ولا مولى لكم. قضية عقيدة، قضية دين، قضية توحيد. فهنا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا على أبي سفيان، وأن يعلوا عقيدة التوحيد والإيمان، وأن يعتزوا بإيمانهم بربهم وتوحيدهم له جل جلاله. رواية جميلة جدا، رواية البراء بن عازب، فالله سبحانه يقول في مطلع الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه. فلقد صدقهم الله فعلا لما صدقوا. تدبر معي القرآن، ما فيش مجاملة لمخلوق. وددت أن لو تعلمت الأمة الحبيبة هذا الدرس الآن، ما فيش مجاملة لأحد على حساب المنهج على حساب الدين. دول الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر وعلي وسعد والزبير وأبو عبيدة وغيرهم من الأفاضل الأطهار الأشراف، لكن يهزم هؤلاء. وقائد الميدان رسول الله. ليه؟ لأنهم عصوا أمرا واحدا، لا أقول لأن الجميع، بل لأن بعض الرماة عصوا أمرا واحدا، وتنازع البعض وانشغل البعض الآخر بالغنيمة، فكانت الهزيمة، فكانت الهزيمة. بعدما أصيبوا بالضعف بعد التنازع والاختلاف، نادى بعضهم بقوله: الغنيمة الغنيمة. ونادى البعض الآخر: بل اثبتوا في أماكنكم ولا تنسوا أمر نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم، لكنكم عصيتم الأمر النبوي الواضح. لذا يقول ربنا جل وعلا في آية وفي كلمات واضحة جدا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر في أول المعركة والغلبة على المشركين، حتى قتلتم صاحب لواء المشركين وقتلتم 9 نفر بعده. قال ابن عباس: من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم الغنيمة وهزيمة القوم، ثم خالفتم سنن الله في النصر الذي وعد به أهل الثبات والصبر والذكر والطاعة، وانشغل بعضكم بالدنيا. يا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. جملة صعبة جدا هذه في حق الصحابة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انتبه لقولة ابن مسعود، يقول: ما شعرنا ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. ياه، خلي بال حضرتك، عبد الله بن مسعود ده رضوان الله عليه هو الذي قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هو الذي يقول في حق الصحابة هذا، بل ويقول أيضا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هو الذي يقول ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد، حين نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أولئك الذين يريدون الآخرة هم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين وقفوا كالجبال الراسخة، هم الذين صبروا على هذه المصيبة والمحنة، هم الذين أطاعوا النبي ولم يخالفوا أمره، من الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير ومن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نسجوا عباءة من دمائهم دثروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر إلى هذا الابتلاء القاسي، تدبر هذه المحنة الشديدة في هذه الجملة القرآنية الكريمة، يقول جل جلاله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أي ابتلاء هذا؟ أي محنة هذه؟ الصرف لمن؟ الصرف للصحابة، الصرف من الله للصحابة، عمن؟ عن المشركين الذين يقاتلون رسول الله، الذين يحاربون الله ورسوله، الذين يريدون استئصال هذا الدين. يأتي الصرف من رب العالمين لأصحاب سيد المرسلين ليتعلموا الدرس ولتتعلم الأمة من بعدهم الدرس. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أي بلاء هذا وأي محنة هذه؟ أن يصرف الله المسلمين عن المشركين وأن يكف الله المسلمين عن المشركين، حتى تحولت المعركة من النصر والغلبة إلى الهزيمة والغم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليمتحنكم. هذا الابتلاء الشديد والاختبار الرهيب القاسي للتمحيص والتمييز، نعم والتمييز، بين من يريدون الدنيا ومن يريدون الآخرة. لكن انظر إلى فضله ولطفه وبره وجوده وكرمه وإحسانه، ورب الكعبة لولا هذا لهلكوا وهلكنا جميعا. تفضل عليهم جل جلاله بالعفو فقال سبحانه بعد هذا الصرف ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله، ما أجملها ورب الكعبة من كلمات! والله الذي لا إله غيره أستشعر جلالها وجمالها ووقعها على قلب سيدنا رسول الله وأصحابه معه وقتها أكرر سامحوني، أستشعر جلال هذه الكلمات وبرها ورحمتها وأنسها وفضلها ولطفها، كأنما هي حبات برد جميلة تنزلت على زهرات كادت أن تموت فتفتحت وتوهجت وانبعث أريجها وعطرها وزاد بهاؤها وجمالها. نعم، أنا أزعم أنها كلمات تنزلت فأحيا الله بها القلوب. ولقد عفى عنكم، ولقد عفى عنكم، عف، والله ذو فضل على المؤمنين. أي فضل هذا؟ أي فضل من الله هذا؟ إنه محض فضله. والله ذو فضل على المؤمنين. تدبر معي هذه الكلمات وأختم بها اللقاء. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين فما ابتلى الله المؤمنين ليبعدهم أو ليعذبهم بل ابتلاهم ليمحصهم ويطهرهم. أكرر هذه الكلمات، ما ابتلى الله المؤمنين هذا الابتلاء القاسي ليبعدهم أو ليعذبهم بل ابتلاهم ليمحصهم ويطهرهم. فما ابتلاهم تخليا منه جل جلاله عن أوليائه لأعدائه، ولا نصرة للباطل على الحق، لا، بل لتخليص أوليائه من كل شائبة، لنصرة الحق بعد ذلك مجردا بلا شائبة. أكرر، بل لتخليص أوليائه من كل شائبة، لينصروا الحق بعد ذلك مجردا بلا شائبة. وبعد أن ذكر الحق جل جلاله وعز شأنه وسلطانه علة صرفهم عن المشركين وحكمة ابتلائه لهم، ثم ذكر تفضله عليهم وبشارته لهم بالعفو عنهم، يصوره لهم ويذكرهم به كي يعمق هذا الدرس التربوي القاسي في نفوسهم، وكي يثبت هذا الدرس في قلوبهم. فلا زال الطريق طويلا والعقبات كثيرة، ودين الله يحتاج إلى رجال خلص يثبتون ولا يعرضون ولا يتركون سيد المرسلين مهما كانت المحنة ومهما اشتدت الفتنة ومهما اشتد البلاء وزلزل القلوب. فقال سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. لماذا يا رب؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، والغم سبب للحزن، لكن الحق جل جلاله هنا يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. كيف ذلك؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وصل يا رب علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير.